بسم الله الرحمن الرحيم.
بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسا، بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسا.
فكرم واقرع المحراب واشرب في الهدى كأسا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أمة تحتضن الدعاة إلى الله هي خير الأمم بشهادة رب العالمين وخالق الأولين والآخرين.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
وقد وفق الله تعالى أهل العلم لهذا الخير، فكانت تلك الجهود الدعوية وكان هذا الإنتاج الثر الغزير. ومع هذا كله، فإننا في هذا الوقت وأكثر من أي وقت نحتاج إلى غربلة وتصحيح، إذ أن هذه الإنتاجات وتلك الجهود يبقى فيها عنصر البشرية الذي لا يخلو من العيب والقصور، فكان لا بد من الحوار ولا بد من المراجعة.
لماذا الحوار ولماذا المراجعة؟
وقد يسأل البعض لماذا الحوار ولماذا المراجعة، وفي رأيي أن هذه المراجعة مهمة جدا، مهمة حتى نتربى على التلقي الناقد البصير، فلا نرفض أو نقبل إلا بعد تأمل ونظر. وللأسف تعود الكثير على أحد أمرين، إما أن يقبل بدون نظر ولا تأمل فيصير كالميت بين يدي مغسله ليس له رأي ولا نظر ولا اختيار، أو يرد أيضا بدون نظر ولا تأمل فيرفض كل ما جاء به ذلك الكاتب أو الشيخ حتى لو كان حقا.
دعوة إلى النظر والتأمل.
والواقع أن المسلم ينبغي أن يعود نفسه على القراءة البصيرة الناقدة، فلا يرفض ولا يقبل إلا بعد تأمل ونظر ودراسة. ومثل هذه المراجعات تربي المتلقي تربية عملية واقعية على طريقة التعامل مع هذه الأفكار وتلك الآراء. وإني لأظن أن هذه المراجعة لا تغضب بالذات الشيخ علي الجفري، لأنه هو نفسه يؤمن ولو نظريا على الأقل بالحوار الهادئ الهادف.
ونناديهم طاولة البحث في الكتاب والسنة أمامنا، تعالوا يا من يتزعم طرد الهجوم والتكفير والتشريك، ندعو أصحاب هذا التوجه المتشنج الذي يكفر ويفرق، ونقول تعالوا نجلس على مائدة الكتاب والسنة ونخرج للأمة بنتيجة نلم به شتات الشباب الدائرين في المساجد المتعادين المتصارعين في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى أن نكون صفا واحدا.
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إني أدعو الناس إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الخلقي. كلمة أكثر من رائعة.
دعوة إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الخلقي.
فأما سعة الأفق العلمي فهي تجعل المتلقي قادرا على مناقشة الآراء وأخذ ما يناسب منها وترك ما هو ضد ذلك برحابة صدر وسعة أفق. وأما سعة الأفق الخلقي فهي تضمن للمخالف ألا تطيش السهام فينتقص أو يحط من قدره أو يرمى بتهم لا نملك دليلا عليها، بل تحفظ له كرامته ولا يظلم وإن كان مخالفا. ولذلك فإن من الوفاء لهذا المنهج الشرعي الصحيح أن تناقش الآراء وفق مسلك صائب، ومن هذا المنطلق جاءت هذه المراجعات، وكان هذا الحوار الهادئ مع الشيخ الجفري عبر تسجيلاته ودروسه المتلفزة.
دعوة إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الخلقي.
ودعوني أذكر الشيخ وكل محبيه بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فلنجعل تلك المقولة نصب أعيننا ثم ننطلق في حوارنا الهادئ والذي بدأته بعد استخارة الله عز وجل.
بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى، بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى.
تقرب واقرع المحراب واشرب في الهدى كأسا، فقد طالت من الغفلات حتى
حوار مع الشيخ الجفري للشيخ حسن قاري حسين.
إخواني في الله، لا يخفى على أي مسلم غيور حال الأمة الإسلامية وما تعيشه من تمزق واختلاف وضياع وافتراق. حينها كان من المرتقب أن يقوم العلماء والدعاة بدورهم في توحيد الأمة وجمع الكلمة، وقد أفرحني والله ما صرح به الشيخ علي الجفري في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة من حرصه على توحيد المسلمين وسعيه الدؤوب إلى تأليف قلوبهم وربطهم بالسلف الصالح.
هل يجوز التحالف مع أهل البدع لمواجهة أهل الكفر مع تنويه لأن عدم النصر في أحد كان بسبب العصيان، فما بالك بالبدع وما مفهوم البدع؟
بارك الله في أخي السائل هذا، ولكن ليأذن لي أن أقول له أن من أسباب أحد أسباب الفشل الذي نعاني في واقعنا وصولنا إلى هذا الحد من التفكير، أنه في حال وجود معركة مع الغير يصل عدوانه إلى بيوتنا إلى مقدساتنا، لازلنا نفكر هل يجوز أن أضع يدي في يد من يخالفني في الرأي ويبتدع؟ أقول لك تأمل سورة الروم، سورة انزلت مقدمة آياتها تراعي مشاعر ميل وتحالف من المسلمين مع النصارى عندما كانت المعركة بين النصارى وبين الوثنيين من المجوس من الفرس، فكيف نحن تحت دائرة إسلام وإيمان واحد؟ ولعل هذا السؤال يوضح للمسلمين مدى الحاجة إلى أن يتجاوزوا عن حال المأساوي الذي نعيشه اليوم. عندما يكون شاب أثق أنه غيور الذي كتب مثل هذا الكلام على دينه، ويشعر أن من مقتضى غيرته على دينه أنه حتى لو هجم الكافر عليه لا يمكن أن أضع يدي في يدي مبتدع من وجهة نظري أنه مبتدع. هذه الهمة وهذا الاندفاع وهذه الغيرة لو وجدت ربيا منا نحن الذين ابتلينا بأنصرنا متبوعين من أي طرف من الأطراف، مرق به عن مستوى هذا الخلاف الذي يصح أن يسمى متدني في مسلكه وفي أسلوبه، أعتقد أن الأمة ستجني خيرا كثيرا.
ولا أخفي عليكم إخواني بأنه شد انتباهي خطابه السمح اللين الحريص على وحدة الأمة، لكن هالني بعد ذلك ما سمعته في مجموعة من دروسه وجلساته الخاصة من العصبية والتحامل وعدم إنصاف المخالف، فتعجبت حقيقة من حال الشيخ الذي يرفع لواء تهذيب النفوس وتربيتها في مجالسه العامة، لكن في مجالسه الخاصة وأمام أتباعه تظهر لنا صورة لم نكن نعهدها له من قبل. والله الذي لا إله إلا هو لقد صدمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ الجفري والوحدة الإسلامية.
من العجائب التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حبيب حبيبها وفي جنة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلامه باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار، وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلفت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حدودة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله إن كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا جلة قدم، لكن في نفس الوقت يطار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا كثيرة فهي جليلة نازفة لأنها باطل ينشئ أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها. نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، أبو النبي وأم النبي في الشيطان، مدينة النبي لا تسمونها منورة، هي نبوية خلاص معدة منورة. حاضر أبو النبي هم النبي ومدينة النبي. وآل البيت ما جاي الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم وبين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التنمر؟ ما عندنا هذا الكلام في الإنسان، ما لهم الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. أجيب خلصت خلاص؟ لا 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 أجيب. هذا أبو النبي وأمه، مدينته، أهل بيته، أصحاب النبي يا جماعة. أيوة أصحاب النبي يقتلون ويصيبون يا جماعة. ابن عمر كان يتدرس بأثاره، لا لا ابن عمر غلط، لا لا تخلص خلصت اللي عندكم؟ لا لا لسه. أبو النبي أمه، مدينته، أهل بيته، أصحابه، آثار النبي، آثار النبي نكثرها. ممنوع تتدرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك 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 شرك. عجيب؟ شرك 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 شرك. يا جماعة سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا 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 تهور تهور. عجيب عجيب. طيب آثار النبي هي عشان خلص النوام. أنت
يا شيخ هذا الخطاب لا يوحد الأمة بل يفرقها. يا شيخ هذا الخطاب لا يجمع الكلمة بل يمزقها. يا شيخ هذا الخطاب لا يزرع المحبة والألفة بل يبث الضغينة والفرقة. غفر الله لي ورضاه لي وهداني وإياك سبيل الرشاد.
الشيخ الجفري والوحدة الإسلامية.
ولتوضيح الحق يقول لا أعرف أحدا من المسلمين أعطى مسألة مصير والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الهالة التي ذكرها الشيخ الجفري، وحاشا لنا أن نقول من عند أنفسنا بأن والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار. أتدرون من القائل؟ إنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم عندما زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذنني، فزور القبور فإنها تذكر الموت. ورواه أبو داود والنسائي وعنون عليه باب زيارة قبر المشرك. وروى أيضا مسلم في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. قال الإمام النووي رحمه الله فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. انتهى كلامه. فهذا هو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في مصير والديه، نقلناه لك أخي الكريم من أفح الكتب بعد كتاب الله تعالى. فسبحان الله كيف ألقى الجفري هذه الأحاديث الصحيحة وراء ظهره، وآثر اللمز والطعن بالعلماء المنضبطين بالنصوص جراء غلوه فيما يظنه حبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. ثم من قال بأن آل البيت كباقي الناس؟ بل علي أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فرضي الله عنهم جميعا. وأما استنكارك لمسألة خطأ الصحابة فهو غلط كبير. لا أعرف أحدا قال بعصمة الصحابة. نعم الحجة في إجماعهم، فإجماعهم لا يكون على خطأ، لكن الصحابة كأفراد يصدر عنهم الخطأ بالإجماع. ثم أخبرني من القائل بأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرك وأنه يجب تفسيرها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
الله بطلنا عدو. لا لا ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي، ممنوع ممنوع. بدعة بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي. نحن نحب النار، نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص كلنا ممنوع غير الصلاة في سرك، بس خلاص ممنوع. بدعة لا ترفع صوتك. بلى أنا ممنوع. أبو النبي أمه أهل بيته أصحابه مدينة آثاره حتى الصلاة عليك من ممنوع. يا كحلاوي أنت تمدح النبي، تدعى إيش يمدح النبي؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولا تقولوا عبد الله. تعال تعال. إذا المسألة وراءها شيء.
ازدراؤك بهذا الكلام لا يليق بك يا شيخ، فهذا ليس كلامنا بل هو كلام سيد المرسلين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأهل السنة والحديث بحمد الله وتوفيقه يعظمون رسول الله بما أمرنا أن نعظمه به من الإيمان به وبما جاء به وحبه وتوقيره واتباع النور الذي جاء به والاستنان بهديه وسنته في الأمور كلها، وهم يحبون حديثه وسنته ويدافعون عنها وينافحون عن أقواله، ولا يرتضون أن ينسب أحد إليه ما لم يقله أو يترجح أنه ما قاله.
الرسول لنور يستراء به ومد من سلوك الله مسلول.
يعرفون منزلته التي أنزله الله فلا ينزلونه عنها وحاشاهم، ولا يرفعونه عنها كما فعله الغلاة، وهم في كل ذلك متبعون طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما وأغلاه عندما يكون قدوة وذماما.
إذا المسألة وراءها شيء، لو كانت قضية آباء أبو النبي وأمه طبق مساكين غلطوا ما فهموا النصوص ما فهموا الأدلة، لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا خافوا من الغلو بجاههم وباقي، لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عاد ينفع ولا يقول خلاص خلاص يا جماعة احنا عايزين الحجاب بشد الانفس، شديت عمري لعجل حتى للتذكرة اروح لمكة وزور النبي، لا ليس من اركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم انها من الشروط والواجبات في الحج؟ في من شروط الواجبات المحددة شيء ما تعرفونه عنه.
يا شيخ اتق الله.
شيء المسألة وراءها شيء، ليس بالمسألة عدم فهم المنصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. نحن نحب النبي، كذبتم والله؟ لو أحببتم النبي لو قبلتموني مثل هذه المبادرة.
يا شيخ اتق الله.
أبو النبي وأم النبي في النار، ما مقصودك بشغل الناس بنبي هذا الأمر؟ كما أخبرتكم البلية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. ايه ايه سيدة زينب هنا عندك في مصر، ها الحمد لله انا ما عتبت ولا دخلت الى داخل السيدة زينب، هي ما تريدك، هي لا تريدك، فلو ارادتك لهيئ الله لك زيارتها. ايوه اترك القرآن نترك السنة نترك الكعبة نترك اهل البيت، جيبوا الخلاصة نترك الدين بس لكم. هذا نهاية الكلام. أعداؤنا لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليتكلم الدين من قلوبنا.
اتق الله، كيف تتهم إخوانا لك مسلمين بمثل هذه التهم التي لو اختلطت بماء البحر لجعلته سما زعافا؟ إن قولك هذا يفضي إلى تكفير مخالفيك من المسلمين بأن هناك قضية بين القوم ومحمد، وأنهم كاذبون في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبأنهم مدسوسون من قبل أعداء الدين. سبحانك، هذا بهتان عظيم.
فتن كبطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا، ينسي كافرا وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، لما يا رسول الله؟ تعالوا أقول لكم إيش السبب أيضا مع عدم المحبة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيوة الحمد لله، يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على فرضية معينة في الشهر.
غفر الله لك على تعييرك إخوانك المسلمين وسوء الظن بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخي الشيخ الجفري، نعم كلنا قد يخطئ، فليس من معصوم ها هنا، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فهي نصيحة للإقلاع عن انتقاص الآخرين والازدراء بهم، والأجدر بنا البكاء على حالنا وتقصيرنا بدل التباكي على وحدة المسلمين أمام قناة الجزيرة.
بعثت رسالة في قيمها نصحي لمن جثى.
الشيخ الجفري وأسلوبه مع مخالفيه.
الشيخ علي الجفري الشعري المعتقد صوفي الطريقة، وفي دروسه ومحاضراته تكلم كثيرا عن عقيدته ومنهجه، لكن السؤال المطروح: لماذا لا يترك الشيخ لمخالفيه حرية التعبير عن فكرهم واتجاههم وعقيدتهم؟ للأسف سلك الشيخ سياسة إلغاء الغير واحتقار المخالف.
البعض من الجهلة في صورة العلم يروج لهم أن يكرروا عبث وتولى أن جاءه الأعمى. تخل البلاد من العلماء العاملين شيئا فشيئا، فيأتي المدعون للعلم، الغرباء على العلم، المتصورون للعلم، المتطاولون على العلم أئمة، فيكفرون ويرمون بالشرك والبدعة من تقدم ومن تأخر.
كفوا عن تجريح الأمة، كفوا عن هدم بناء الأمة. التوسل، زيارة القبور، قبور الصالحين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة بصوت مرتفع، مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاتصال بالتصوف، أمر موجود في الأمة من قبل أن تاتوا، ومن قبل أن يأتي المنهج الذي تتحدثون عنه والذي تتكلمون به. منهجكم برمته باكتماله لم يتجاوز 200 سنة الماضية في تاريخ الأمة.
ما هذا الهراء الذي يثار بين الأمة؟ ما أراها إلا الفتنة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، أن تشغل الأمة في مساجدها وفي ارتباطها بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بهذه السفسطائيات التي تسقط عند من يفقه أدنى مراتب التلقي العلمي عن أهله. لهذا لما أنكر بعض الجهل من المبتدعة على سيدنا الإمام أحمد بن إدريس المغربي صاحب صبية، لما أنكر عليه بعض المبتدعة أن بعض تلاميذه يقبلون يده أو قدمه، فضحك وقال: فكيف لو رأيتم الملائكة وهم يضعون أجنحتهم تحت أقدام طلابنا؟
أدلعوا عن اعتبار أن ما ذهبتم إليه الصواب الذي يكفر ويخرج عن الإسلام من خالفكم فيه. أنتم الآن معول هدم في مبنى الأمة، أنتم الآن معول هدم في مبنى الأمة، أنتم الآن معول هدم في مبنى الأمة.
إخواني، هل يليق مخاطبة المخالف بمثل هذا الكلام؟ بل ومصادرة أقوانه.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فيأتي سفيه العدل يقول: لا يجوز صلى الله عليه إلا بالضبط من العرب. أقول: أنت لعلك ما قرأت حتى البخاري. لا لا تميز المولد. ها ما قال كذا النبي؟
الشيخ الجفري.
لا تميز المولد. ها
وأسلوبه مع مخالفيه.
من كلام خطأ للأسف الآن يروي بيننا، كل ما بيننا وبين الله واسطة، أعمالنا الصالحة واسطة، بلاغ الواسطة أعمالنا الصالحة. يا
بعيد. الشيخ الجفري. وأسلوبه مع مخالفيه.
يا بعيد. أعمالك الصالحة إيش؟ كل أعمال الصالحة واسطة محمد لا.
طبعا هذا الأسلوب لا يليق بالرجل العاقل المنصف، فكيف بالشيخ الزاهد المتصوف؟
الشيخ الجفري وأسلوبه مع مخالفيه.
من منا لا يعرف الشيخ أبا بكر الجزائري الذي شرفه الله بوعظ الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، العالم المفسر. لقد رماه الجفري باللخبطة وأنه فاقد للأهلية وقواعد الاستنباط.
مناسب الوضوء من هذا الكتاب، كما كتاب اللخبطة لثواء الجزائري لتصوف عباد الله، كما اللخبطة لثواء ذاك عبد الرحمن الوكيل وغيره أصحاب طبائع الصوفية، هذا هؤلاء الصوفية، كل هذه تتبع في النبي لأنه ما عنده أهلية أصلا، ما عنده قواعد الاستنباط، لكن تعود المخالف يجرع على النصوص مباشرة يحكم. من أنت بتحكم؟ من أنت بتحكم؟
الشيخ الجفري وأسلوبه مع مخالفيه.
بل حتى الأموات لم يسلموا من لسان الشيخ الجفري، فالشيخ إحسان إلهي ظهير، ذلك البطل الذي أمضى حياته للدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة، بل قدم حياته رخيصة من أجل الدفاع عن أصحاب محمد وأزواج محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا؟ يأتي الشيخ الجفري فيرميه بالانحراف في مذهبه.
وأيضا أحد الباكستانيين أو الهنود اسمه إحسان إلهي ظهير، هذا رجل مختلف معه نحن في الرأي، ونختلف معه في الاعتقاد، لأن مذهبه منحرف،
كان من المنتظر منك أيها الشيخ أن تستوعب مخالفيك بحسن ألفاظك ورقي ألفاظك.
هذا ذمي من أهل الكتاب من غير المسلمين، من اليهود جاءوا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحربي، أرى رسول الله الأذى والتعدي، فأراه رسول الله كيف يكون المحمدي في معاملته، علمنا نحن كيف نكون. يضع المزابل أمام رسول الله، وفي يوم افتقد رسول الله المزابل واليوم الثاني والذي يليه، فسأل أين
ما أخبار جارنا اليهودي؟ قالوا إنه مريض، فقال وجبت الزيارة. تعلم، خذ هذا المنهج، تربى بأخلاق سيدنا محمد. فذهب صلى الله عليه وآله وسلم يزوره، فلما دخل عليه اهتز كيانه، لأنه مهما عاد فهو في النهاية إنسان، والإنسان يهتز بالأخلاق إذا بدت ثابتة، ليست تصنعا وليست مؤقتة. متى تزعزع الأخلاق أخلاق نفس الذي أمامك؟ إذا رآها أصلا فيك وليست طارئة وعارضة، يغيرها تغير تعامله معك.
طبعا هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة، ومع ذلك أقول ليتك ثم ليتك أنزلت خصومك منزلة اليهودي على أقل تقدير.
بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى، بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى، تقرب واكرع.
الشيخ الجفري والاحتفال بالمولد النبوي.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الشريعة الربانية وعدم اتباع الهوى، فالعبادات كلها توقيفية، بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها، بل لابد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله نبيه في أكثر من موضع باتباع الوحي.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي.
الشيخ الجفري والاحتفال بالمولد النبوي.
هذا تسأل عن المولد، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة.
السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو سنه أحد الخلفاء الراشدين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما ما سوى ذلك فهو من المحدثات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أنها شر وضلال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالمولد، ولم يفعله، ولم يأمر به أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان. وعلى هذا فهو بدعة يجب ردها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. وفي هذه العجالة لا أريد مناقشة موضوع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لكن ظاهر جدا من كلام الجفري أنه لا يعرف مصطلحات أهل العلم، فالسنة المؤكدة عند أهل العلم هي التي عملها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وداوم عليها. فهل يقول الجفري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمل المولد وداوم عليه؟ هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل ودين، بل صرح الأئمة والحفاظ كابن حجر وغيره بأن أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح لقرون الثلاثة.
جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل: يا رسول الله، لما تسئل عن صيام يوم الاثنين؟ فقال: هو يوم ولدت فيه. اسمع قبل أن يأتيك كلام المضللين الذين قالوا أن الاحتفال بالصيام ما كان بالمولد، ومنتظر ليس فقط نحن نحتفل بيوم المولد، الكائنات كلها احتفلت بالمولد. الجهلة والمصير بصيرة الذين يقولون أن المولد النبي ليس في الميزة، أن الميزة في بعثة النبي، لهذا الكلام، لهذا الهرى الذي نازل الأمة، لهذا الحدث والصفا الذي نازل البيوت. المشكلة إذا غلب الهوى على الصدور، المشكلة إذا غلب الهوى على الصدور.
سرعان ما يعود الشيخ الجفري إلى قاموسه في الطعن والازدراء، ولا يرضى أن يسمع القول المخالف. فالقائل ببدعية المولد النبوي يجعله الجفري من الجهلة المضللين، السفهاء العابثين، بل مطموس البصيرة، غلب الهوى على قلوبهم سبحان الله.
هل يعرف الجفري
أن الإمام الشاطبي
قال ببدعية المولد النبوي؟
هل يعرف الجفري
أن الإمام الفاكهاني
قال ببدعية المولد النبوي؟
هل يعرف الجفري
أن ابن الحاج المالكي في المدخل
قال ببدعية المولد النبوي؟
هل يعرف الجفري
أن العلامة محمد بخيت المطيع الحنفي
مفتي جمهورية مصر
أفتى ببدعية المولد النبوي؟
هل يعرف الجفري
أن علامة الهند أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي
قال ببدعية المولد النبوي؟
هل يعرف الجفري
أن الشيخ بشير الدين قنوجي
ألف كتابا في بدعية المولد النبوي؟
وغيرهم كثير. نعم كثير هم مطموس البصائر الذين غلب الهوى على قلوبهم، بل جعلهم الجفري من أصحاب التفكير الضيق.
هذه كلها خدمة، وهي خدمة في الدين، والشريعة فيها متفق، الشريعة فيها أسد عالي من بالتدريج الذي يجعله الناس اليوم يبنون عليه. هذا من
يا سبحان الله، كيف يزن الجفري الأمور المتعلقة بشرع الله؟ إن الذين يصفهم الجفري بالعقول الضيقة هم من وقفوا عند قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا بذلك، ولم يزيدوا على شرع الله شيئا من مستحسن العقول. أما الشيخ الجفري فهو من أصحاب العقول الواسعة ذات الأفق الواسع. وفي ختام هذه الوقفة أترككم مع فتوى صوتية لأحد العلماء أصحاب التفكير الضيق مطموس البصيرة، مع الاعتذار للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.
إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الناحية التاريخية نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذكرى إسرائه ومعراجه أو هجرته، بل الواقع أنهم لم يكونوا يبحثون عن تواريخ هذه الأشياء، يعني هم اختلفوا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي اشتهر انه يوم 12 من ربيع، ولكن البعض يقول الاصح ان يوم 9 من ربيع وليس يوم، وذلك لانه لا يترتب عليه يعني عبادة او عمل، ليس هناك يعني قيام في تلك الليلة ولا صيام في ذلك اليوم. فلذلك المعروف أن الصحابة والتابعين والقرون الأولى وخير قرون هذه الأمة لم تحتفل بهذه الذكريات. بعد ذلك حدثت يعني في بعد عدة قرون بدأت هذه الأشياء، وقالوا إن الذي ابتدع هذه الموارد وهذه الأشياء الفاطميون في مصر، ومن مصر انتقل إلى بلاد أخرى، وربما كان وراء ذلك يعني أهداف سياسية معينة أنهم يريدون أن يشغلوا الجماهير والشعوب بهذه الموارد وهذه الاحتفالات حتى لا يبحث الناس في أمور السياسة وفي القضايا العامة إلى آخره. ولذلك إذا نظرنا إلى الأمر يعني باعتباره عبادة نقول إنه لم ترد هذه العبادة ولم تصح.
حوار هادئ مع الشيخ الجفري.
طاولة بحثي في الكتاب والسنة أمامنا.
عفوا يا شيخ،
ندعو أصحاب هذا التوجه المتشنج الذي يكثر ويفرق، ونقول تعالوا نجلس على مائدة الكتاب والسنة ونخرج للأمة بنتيجة.
عفوا يا شيخ، عن أي طاولة تتكلم وعن أي مائدة تتحدث؟ بل أي حوار، وأنت لم تلتزم حتى بأبجديات الحوار. وقولوا للناس حسنا. عفى الله عنك يا شيخ.
بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى.
الشيخ الجفري ونظرته للتوحيد.
المتابع لدروس الشيخ عن الجفري يلاحظ تركيزه على تزكية النفوس والحديث عن الرقائق ومعالم السلوك وقواعد السير إلى الله تعالى، لكن اهتمامه بهذه الجوانب أدى به وللأسف إلى إهماله لأعظم القضايا وكبرى المسائل، ألا وهي التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث الرسل من أولهم إلى آخرهم لدعوة الناس إليه وإقامة حياتهم على أساسه. وليت الشيخ علي الجفري اكتفى بذلك، بل استهان بكل من دعا المسلمين إلى الحرص على التوحيد والتخويف من الشرك بالله تعالى.
ممنوع تتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك 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 عجيب شرك 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 أنا أصحاب توحيد إبليسي. أيش التوحيد الإبليسي؟ نحن نعظم المظالم، من عظم النبي، من عظم الملائكة، من عظم الصحابة، من عظم أهل البيت. بشر. لا تعظم، لا تبالغ، لا تفعل، لا تجرؤ.
فنجد أكثر الكلام التوحيد 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 التوحيد. خطر على توحيدك أوراق توزع مبطلات التوحيد نواقض التوحيد نواقض التوحيد ما هو وضوء التوحيد بهذا السطحية هو عند الناس نزع ها نخاف عليكم ها أنت عندك إشراك ولا عندك توحيد أنا موحد أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
إن ادعاء الشيخ بأن الإيمان لا ينقض ثم استهزاء بهذا فيشبهه بنقض الوضوء أمر في غاية العجب. وسؤالي ما حكم من يقر بالشهادتين لكنه ينكر سورة من القرآن أو يشتم الدين أو يشتم الله أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله ألا يكون كافرا؟ كأن الشيخ لم يطلع ولو على متن صغير من متون الفقه حيث بوب الأئمة الفقهاء بابا بعنوان باب الردة أعاذنا الله منها يذكرون فيها ألفاظا وأعمالا ويصير مرتدا مباح المال والدم مع أن هذا المرتد يكون غالبا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقد يكون صائما حاجة ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك فصار مرتدا عن الإسلام. قال الخطيب الشربيني الشافعي في شرحه لمتن أبي شجاع بعد تعداد صور يكفر بها المسلم قال وهذا باب لا ساحل له انتهى كلامه. والغريب أن الشيخ علي الجفري يرى أن الخطأ في التوحيد ليس خطرا وأن هناك ما هو أهم من التوحيد وهو العبادات.
فإذا عرفنا الفرق بين خلاف في العقيدة وهو الذي لا ينبغي أن يثار بين الأمة فالسواد الأعظم من الأمة على العقيدة الصحيحة بفضل الله عز وجل المتلقى عن الكتاب والسنة كما فهمها أئمة السلف مثل الإمام أبو الحسن الأشعري ومثل الإمام أبو المنصور الماتريدي مثل بقية أئمة السلف الصالح والذي عليه حفاظ الحديث شراح البخاري وشراح مسلم وشراح كتب الحديث والذي عليه أئمة الفقه من الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة سواد أهل العلم هم على هذا المعنى من الاعتقاد. نتجاوز هذا إلى الأهم لأن هذا ليس بخطر هو أهم لكنه ليس بخطر. الأهم الذي هو خطر الآن وهو هل عباداتنا صحيحة من جهة الأحكام الشرعية.
حقيقة إن إهمال الشيخ علي الجفري لقضية التوحيد جعله ينكر حقائق قرآنية بل أصبح كلامه معارضا لكتاب الله تعالى
الجفري والقرآن.
فالقرآن الكريم يخبرنا بأن الله عز وجل خلق البشرية لعبادة الله عز وجل
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
لكن الجفري يرى أن الله خلق آدم أبو البشرية من أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فقال نعم يا آدم إنه خاتم النبيين من ذريتك ولأجله خلقته
الجفري والقرآن.
القرآن الكريم يأمرنا بالتوجه إلى الله وحده بالدعاء
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
لكن الجفري يقول
رسول الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا رسول الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
ومحمد يقول أنا هي غياثنا في الدنيا لن ترجح يوم القيامة
إله مع الله
الجفري والقرآن.
القرآن الكريم يأمرنا بالتوجه إلى الله وحده بالدعاء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
لكن الجفري يقول
حتى إذا وقف أمام الشباك استشعر رسول الله واستشعر أن المصطفى أمامه وأنه يسمعه وأنه يجيبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله ويطلب من رسول الله أن يستغفر له الله تعالى فإنه يسمع.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
يا رسول الله.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
يا رسول الله.
رسول الله.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
الجفري والقرآن.
القرآن الكريم يخبرنا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
لكن الجفري يقول بأن العارفين يعرفون الغيب.
لكن صاحب الغيب المطلق يطلع من شاء على القدر الذي يشاءه مما هو غيب مجيد في ذهن الناس. هذا النوع من الغيب يطلع الله عز وجل من شاء من عباده عليه.
الجفري والقرآن.
القرآن الكريم يخبرنا بأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
لكن الجفري يقول بأن الأولياء إذا قالوا للشيء كن فيكون.
فأطعني عبدي أهبك أن تقول للشيء كن فيكون.
الجفري والقرآن.
القرآن الكريم يخبرنا أن أجل الإنسان لا يعلمه إلا الله.
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
لكن الجفري يقول أن فقراء الصوفية يعلمون ذلك.
الإمام النووي أنه في آخر عمره وقد كان في دمشق يدرس في دار الحديث جاءه احد فقراء الصوفية وقال يا امام ان احببت فارتحل الى نوى فقدنا الاجل.
الجفري والقرآن.
القرآن الكريم يخبرنا بموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
انك ميت وانهم ميتون.
لكن الجفري يقول
قالت يا بني هل رأيت نبيك؟ قال يوما كيف أرى نبي وقد مات؟ قالت لا تقول هكذا يا بني فليس من الأدب أن تخاطب نبيك بهذا.
إنك ميت وإنهم ميتون.
فليس من الأدب أن تخاطب نبيك بهذا. نبيك موته حياة فهو حي في قبره
هي دعوة
تمون الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت. تمون الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت.
هي دعوة للشيخ علي الجفري إلى الاهتمام بأمر التوحيد والانطلاق بتزكية النفوس تحت ظل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة حتى لا يتعارض كلامه مع كلام الله تعالى.
إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون تهول الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت. تهون الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت هو الدين عصمتنا في الحياة.
حقيقة إن إهمال الشيخ لقضية التوحيد أوقعه في مخالفات شرعية بل قل أخطاء جسيمة في المعتقد لا يجدر بطالب علم أن تظهر منه أمثالها، ومن ثم دعوة الناس إلى تبني تلك المخالفات على أنها وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والضرب عرض الحائط بكل قول مخالف.
حوار هادئ مع الشيخ الجفري
في جواز أن يطلع الله تعالى من شاء من عباده على شيء من الغيب،
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. هذا الأصل أن الغيب المطلق لا يطلع عليه أحد. ثم جاء الاستثناء إلا من ارتضى من رسول، ولم يقل إلا الرسل، وإنما قال إلا من ارتضى من رسول. ومن قد تأتي بضرب المثل فيكون الرسول وغير الرسول ممن قد يكرم بمثل هذا الإطلاق، وهو المعبر عنه بالفراسة التي مرت الاستفادة فيها.
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
الآية واضحة كوضوح الشمس بأن الغيب خاص بالله تعالى، ولم يستثن من ذلك أحد إلا الرسل، فإن الله يطلعهم على ما شاء من ذلك. أما تفسير الشيخ الجفري فمن عجاب التفاسير عندما قال أن الرسول وغير الرسول يمكنهم الاطلاع على الغيب. ولو رجعنا إلى كبار علماء التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير لم يقل أحد منهم كقول الجفري ولو على سبيل الاحتمال، بل على العكس، فقد خص بعضهم ومنهم سعيد بن جبير بأن الرسول هو جبريل دون غيره من الملائكة، علما بأن من في قوله من رسول لبيان الجنس وليس للتبعيض. ثم أقول ما هذا الخلط العجيب بين علم الغيب وبين الفراسة، فالفراسة لا تصيب دائما لأنها وصول إلى نتائج ظنية عبر مقدمات لها دلالات معينة، بخلاف علم الغيب. علم يوحيه الله إلى رسله، ناهيك أن علم الغيب خاص بالله تعالى لا يطلعه إلا على رسله، بخلاف الفراسة التي يشترك فيها المسلم والكافر. فهل يقول الجفري بذلك؟
البعض من الجهلة في صورة العلم يروج لهم أن يكرروا عبث وتولى أن جاءه الأعمى، ويكررون خطابات الحق عز وجل لحبيبه في صورة المعاتبة أو في صورة هم يظنونها حدا لمقام الحبيب، لأنهم لم يفقهوا حقيقة العبودية. فربه له أن يخاطبه بهذا الخطاب، لكن أنت تعرف قدرك واعرف رتبتك واعرف منزلتك واعرف حدك ومقامك.
جاء في كتابي هذا والدي أن أحد الصالحين كان لا يقرأ سورة المسد لا في الصلاة ولا في غيرها، والسبب في ذلك أنها منافية للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم، لكونها تجرح وتسفه عمه أبا لهب. فما هذا الورع البارد؟ واليوم يتينا الداعية على الجفري بجديد الآيات الممنوع علينا قراءتها، فهل أصبح تكرار بعض سور القرآن جهالة؟ سبحان الله، فلماذا أنزل الله لنا هذه الآيات؟ أمن أجل أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وحده؟
الإمام النووي أنه في آخر عمره وقد كان في دمشق يدرس في دار الحديث جاءه أحد فقراء الصوفية وقال يا إمام إن أحببت فارتحل إلى نوى، فقد دنا الأجل، فأخذ الإمام النووي بقول هذا الرجل الصالح الفقير وارتحل إلى نواه، فلم تمضي أيام حتى لقي الله عز وجل وهو في 47 من عمره.
هل يمكن لمخلوق أن يعرف متى الأجل؟ يكفينا توضيحا لفساد ما تقدم تدبر قوله تعالى
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
فتساءل الصحابة أين ندفن رسول الله، فمنهم من قال في البقيع، وروى الإمام مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قالوا ندفنه عند منبره أي في مسجده، وفي هذا دليل على أن لعنة اليهود والنصارى في جعل قبور أنبيائهم مساجد إنما هي نازلة على سجودهم فوق قبور أنبيائهم وليس على وجود القبور في المساجد، لأن المسألة لو كانت من الاعتقاد الذي يلعن صاحبه لما فقه الصحابة بعد وفاة رسول ثمرة حياتهم معه، أوصلتهم إلى أن بعضهم فكر في أن يجعل قبر رسول الله في المسجد.
بهذا الحديث ينصر الجفري مذهبه في جواز اتخاذ القبور داخل المساجد، وكأنه وجد عصا يضرب بها خصمه، ولهذا سأهتف في أذن الشيخ وأقول له لا وجود لهذا الحديث في صحيح مسلم، بل هذا الحديث من رواية حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله بن العباس، وهو متروك الحديث. وقال البخاري عنه: كان يتهم بالزندقة. أفهكذا تكون العصبية للرأي والمذهب بأن ننسب روايات الزنادقة إلى صحيح مسلم؟ بل ورد في صحيح مسلم النهي عن ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الحافظ السيوطي في كتابه حقيقة السنة والبدعة: فهذه المساجد المبنية على القبور تتعين إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين. انتهى كلامه.
وللتأكد من هذا ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أحد رواة هذا الحديث، لا تشبره، أحد رواة هذا الحديث شد رحمه من المدينة إلى سيناء، إلى عندكم هنا، ليصلي في جبل الطور الذي ناجى فيه موسى ربه. والله أبا هريرة كيف تخالف أنت تسمع تروي حديثه تخالفه؟ والله تعالوا صحيح فهم أبا هريرة، أعوذ بالله. أظن أفهم الناس بمقصوده لأنهم صحابته، فأنا أعرف من ذلك أن هذا الفهم سليم. طيب ما حكم شد الرحل بزيارة قبر؟ نقول للوسائل حكم المقاصد.
يستدل الجفري بهذا الأثر على جواز شد الرحل إلى القبور وغيرها لينصر بذلك مذهبه ورأيه، ولكن بطريقة غير علمية. فحينما نرجع إلى هذا الأثر كما في الموطأ والمسند والنسائي بن حبان في صحيحه، نتفاجأ بأن الجفري حذف نصف هذا الأثر، فانقلب معنى الحديث إلى معنى مضاد. وإليكم نص الحديث كاملا: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور، فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه. قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فانظروا كيف انقلب المعنى، ثم تدبروا كيف أنكر أبو بصرة على أبي هريرة رضي الله عنهما ذهابه مستدلا عليه بهذا الحديث، مما يؤكد عكس المعنى الذي يقول به الجفري. وهذا ما يأباه الله على أهل الشهادة والإنصاف، عظم الله أجورنا في الأمانة العلمية. قال الإمام الشوكاني اليماني في نيل الأوطار: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما يأتي. وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك وظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. انتهى كلامه. وقال الحافظ السيوطي في معرض كلامه عن القبور: فأما إن قصد الإنسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا به راجيا للإجابة عندها، فهذا عين المحادة لله ولرسوله، ومن المخالفة لدينه وشرعه، وابتداع دين لم يأذن به ولا رسوله ولا أئمة المسلمين متبعين آثاره وسننه. انتهى كلامه من كتابه حقيقة السنة والبدعة.
حوار هادئ مع الشيخ الجفري.
يقولون انه من دعا وقال بجاه المصطفى فقد اشرك، لانهم يقولون لا تجعلون مع الله وفي المشكلة كبيرة. هاي ما بين نارين اصبحت الامة يا اخوان، بين الروافض وبين النواصب. روافض يهدمون الدين باسم اهل البيت، ونواصب يهدمون الدين باسم السنة. والاهل البيت والسنة براء من هذا كله، براء من هذا الهراء الذي يثار بين الناس. كيف ما تدينه بين الله واقف؟ من هذا الجاهل الذي يقول ليس بيننا وبين الله واسطة؟ اسمع، هذا اللي ما يبغى واسطة من فضل يوم القيامة لا يروح عند سيدنا محمد. هو قال في البخاري يروحون لآدم، وآدم يقول ما لي دخل، روح لنوح، نوح يقول ما هذا دير موسى، ابراهيم، عيسى، يعني يروح لمن؟
بقول انت من طب ما تروق في ناس بعيد، نحن اللي بنروح نحن اصحاب الواسطه بنروح لعنده صلى الله عليه وسلم. انت خليك بلا واسطه، لو تقدر تكلم ربي يقوم تكلم، تقدر تتكلم ذاك اليوم. اه انت وفهمك وعلاقتك بالله وتوجهك الى الله، ايش هو؟ جبريل ما مين فاتت يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. من المعذور له في ذلكم اليوم؟ الواسطه حدنا في تميم راعي حدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن اصحاب الواسطه يوم القيامه بنروح الى عنده وهو من فضله يتكلم مع الله مباشره. فطلبنا الواسطه بسيدنا محمد وبالمحبوبين عند الله عز وجل من الانبياء والاولياء والصالحين والملائكه، إقرار منا واعتراف لله عز وجل بأننا عاجزون عن التوجه إليه.
أما هذه فثالثة الأثاث وقاصمة الظهر، أنسبنا ما قبلها، فإذا الشأن في النداء للموتى والاستغاثة بهم وندائهم لكشف الملمات ورفع المدلهمات، فما كنت أظن أن يبلغ الشيخ الجفري هذا المبلغ حتى سمعت قوله بلسانه: فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. الشيخ علي الجفري ممن يجيز دعاء غير الله، فلا مانع لديه أن يقول الرجل: يا رسول الله اشفني، ويا بدوي أغثني، ويا جناني مدد مدد، والعياذ بالله من دعاء غير الله. وهذا القول فاسد مناهض لدين الإسلام. ولا أدري ماذا يفهم من آية في كتاب الله يقرأها المسلمون في كل ركعة:
إياك نعبد وإياك نستعين،
ومن قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله سبحان الله، أما يقرأ هؤلاء القرآن؟
وفينا المسائل انت تعلم اقول يا رسول الله، يا ابا سودان، يا جبان، يا حداد، ان اعتقاد باذن الله تعالى بواسطه هذه بالسببيه هذه ممكن يفعل لا يفيد المسلم. ممكن الولي روحه تخرج من قبره او من الروضه اللي هو فيها ويجي يدرك عن الطريق. ايش اللي يمنع هذه المساله ككرامه؟
يختلف مثلا اللي جالس مثلا في البحر غرقان، اذا اعتقد مثلا من الجلال مثلا بروحه ولا بنفسه يحط بجسده.
مش بقيه الاساس انه بروحه، الاساس انه بروحه، ولا يمنعش
اعتقادنا ان يخرج من النار. قضيه انه خروجه وانقاذه ما هي مستحيله. سبحان الله سبحان الله، اما يقرا هؤلاء القران؟
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه
من نبي او رسول او ملك او صالح او صنم او حجر
ما يملكون من قطمير،
لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون قطمير.
إن تدعوهم
ولو دعوتم هؤلاء من دون الله،
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم،
لا يمكنهم سماع دعائكم واستغاثتكم،
ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
ولو افترضنا عقلا أنهم سمعوا نداءاتكم ودعائكم واستغاثاتكم، فما النتيجة؟
ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
سبحان الله، يخبرنا العليم الخبير بأنهم لا يستطيعون استجابة دعائكم، هذا في الدنيا، أما في الآخرة.
ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
وهنا تظهر لنا الحقيقة جلية بأن دعاء غير الله تعالى شرك بالله تعالى.
ولا ينبئك مثل خبير.
صدق الله وهو الخبير العليم بكل شيء. ثم قال الله:
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
فتأمل معي هذه الآية أيها العاقل بارك الله فيك. يا أيها الناس نداء إلى البشرية بأجمعها من نبي ورسول، صالح وفاجر، مؤمن وكافر: أنتم الفقراء إلى الله، المحتاجون إلى الله تعالى، وهو الغني المعطي، المالك المتصرف، بيده الأمور كلها صغيرها وكبيرها. فيا أيها الفقير، هل تطرق باب فقير ومحتاج مثلك، أم تطرق باب الغني الحميد الذي من أتى بابه أغناه تبارك وتعالى؟ ثم يذكر الله لنا في السورة ذاتها دليلا عقليا لأصحاب العقول والنهى فيقول:
وما يستوي الأعمى والبصير.
فهل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب بالطبع كلا،
ولا الظلمات ولا النور.
وهل يستوي الظلمات والنور؟ الجواب لا،
ولا الظل ولا الحرور.
وهل يستوي الظل والحرور؟ الجواب لا. ثم قال الله:
وما يستوي الأحياء ولا الأموات.
الله أكبر، الله أكبر. إن الذي يقول بأن الحي مثل الميت يسمع ويجيب، فكأنه يقول بأن الأعمى كالبصير، والظلمات كالنور، والظل كالحرور، والكفر كالإيمان، والتوحيد كالإشراك. ثم قال الله:
إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور.
فهل بعد كلام الله كلام؟ قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:
يعني يجيب ذلك. أنا بقول نأخذ من هذا إن لا يمكن مخاطبة أرواح الموتى، لأن الموتى حتى وإن سمعوا لا يجيبون، لأن إذا كانوا لم يجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكيف يجيبون غيره؟ إذا كانوا لم يجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكيف يجيبون غيره؟
وهنا نقل أسوقه عن الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني رحمه الله ليستبين به الحال، فقد قال في كتابه تطهير الاعتقاد: ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة. وقال أيضا: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا بعينه فعل المشركين في الأصنام. انتهى كلامه. وأما قوله:
الله حدنا وتمينا وحدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
فتلك كلمة سوقية وعبارة فيها انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد قف شعري منها والله.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا.
بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسا، بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسا،
تقرب وقرع المحراب.
الله هادئ مع الشيخ الجفري.
قد يقول البعض إنما يذكره الشيخ علي الجفري من آراء وأفكار مبني على قصص واقعية وأحاديث نبوية، فكيف يكون مخطئا؟ وللجواب على هذا الأمر لا بد من عرض طريقة الشيخ علي الجفري في الاستدلال بالحديث ومنهجه في رواية القصص. ونبدأ بالحديث النبوي.
الشيخ الجفري والاستدلال بالحديث.
إن الشيخ علي الجفري كثيرا ما يستدل بأحاديث موضوعة وضعيفة، ولا يخلو درس من دروسه إلا وقد حوى مجموعة من الأحاديث المكذوبة والضعيفة، ومعروف عند أهل العلم بأن الحديث الضعيف لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية فضلا أن تبنى عليه العقائد. وهنا أدعو الشيخ علي الجفري إلى تقوى الله تعالى في هؤلاء الجماهير من المسلمين الذين يجلسون أمام الشاشات ليستمعوا إليه، فلا يروي الكذب عن رسول الله، وليتحرى الصحيح من الأحاديث.
وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن لكل أمة عجل، قال: وعجل أمة الدينار والدرهم، أي عجل يعبد من دون الله كما فعلت بنو إسرائيل، قال: وعجل أمة الدينار والدرهم.
هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة.
أبرزها الله على لسان أبيكم آدم فيما رواه الحاكم بسند حسن عنه أنه لما أكل من الشجرة وأراد التوبة قال: اللهم إني أتوسل إليك بمحمد إلا ما غفرت لي. عجب، حياته كانت في أذهان الأنبياء وفي قلوبهم. وجدت مكتوبا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لن تدرني اسما باسمك إلا وهو عظيم عندك. فقال نعم يا آدم، إنه خاتم النبيين من ذريتك ولأجله خلقتك.
هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال الإمام الذهبي في التلخيص على المستدرك: حديث موضوع، ومعنى موضوع أي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنه خبر باطل. ناهيك اشتمال الحديث على معنى فاسد، علما بأن القرآن الكريم لم يخبرنا بأن الله خلق آدم لأجل محمد، بل جعله خليفة في الأرض. ومن أعلى وأرقى معاني هذا الاستخلاف تحقيق العبودية لله تعالى. فما هذا الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يدفعه إلى معارضة القرآن؟ وما هذا التجرؤ على أحكام الشرع، يقدم حديثا مكذوبا ليستدل به على جواز التوسل؟ أفيستحل الشيخ الجفري أن يتقرب إلى الله ويتعبد بحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تقوى قدماك على التماسك وأنت تسأل أمام ربك؟ وبما تحتج وعلى من تتكي؟ أعد للمسألة جوابا، فإن الأمر والله عظيم.
ما استطعت أن تقطع رحما وقد نهاك وقال قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوف الكعبة.
هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة.
الشيخ الجفري والاستدلال بالحديث.
الحديث في أبي داود: خيار الأمراء الذين يقفون على أبواب العلماء، وشعار العلماء الذين يقفون على أبواب الأمراء.
أفيدكم علما بأن هذا الحديث غير موجود في أبي داود ولا في الصحيحين ولا السنن ولا المسانيد ولا المعاجم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل إلى هذه الدرجة وصلنا يا عباد الله؟ لا نتورع في نقل ما لا نعرف مصدره ثم ننسبه إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، كما في صحيح البخاري.
هل من كذب هذا اليوم؟ أما تخشى أن يأتيك ملك الموت وأنت تكذب؟ أتعرف خطورة هذا؟ أنه لو جاءك ملك الموت وأنت تكذب فلربما مت على غير الإيمان. يا رسول الله، أيفعل المؤمن كذا وكذا وذكرت بعض المعاصي والذنوب؟ قال نعم ويتوب. أيفعل كذا؟ قال نعم يفعل ويتوب. أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا، إنما يكثر الكذب الذين لا يؤمنون. فقد نفر صلى الله عليه وآله وسلم خلعة نور الإيمان عن الذي يتحرك لسانه بالكذب.
أيها الجفري، جميل أن تنهى الناس عن الكذب، لكن الأجمل من ذلك ألا تروي حديث الكذابين. فهذا الحديث من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب.
وجاء أن حضور مجلس علم خير من قيام ألف ليلة، وفي رواية ألف ركعة، ومن عيادة ألف مريض، ومن تشييع ألف جنازة.
صرح الإمام الذهبي بأن هذا الحديث موضوع أي مكذوب، وكذلك ابن الجوزي في الموضوعات.
امرأة أخرى خرج ولدها وهو سيدنا حارثة دون العشرين من عمره يسأل الله الشهادة، وكان له شان عجيب في ذوقه لمعاني المعاملة مع الله، حيث كما جاء في الصحيح أن رسول الله استقبله ذات يوم، أي قابله في الطريق، فألقى عليه السلام فأجاب رسول الله فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. عجب.
العجب أن هذا الحديث غير موجود في الصحيح ولا السنن ولا المسانيد، وبعد البحث تم العثور عليه عند العقيلي في كتابه الضعفاء، قد أورد هذا الحديث وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت. إنه لعجب عجيب وأمر غريب.
جاءت أحاديث تنهى عن المدح والثناء، ومنها حديث لعله من الضعيف، ولكن في مثل هذا الباب يستشهد به: احتوا التراب في وجوه ما دفنيكم.
ليعلم إخواني أن الحديث الذي قال عنه الشيخ حديث لعله من الضعيف قد رواه الإمام مسلم في صحيحه.
آثار النبي مكسرة، لم يوجد تدرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شر. يا جماعة، سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. لا لا لا
تهور.
إن تهكم الشيخ الجفري بإخوانه المسلمين دعاه إلى أن يعتدي على صحيح البخاري، فيقول بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتمسح برمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري. وصحيح البخاري إخواني بين أيديكم فاحكموا بيننا، لا وجود لهذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
أخي الجفري، إن من أبسط معاني محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تتحرى الصحة في نقل أقواله، فكيف تنقل أقوالا ما قالها وعبارات ما تلفظ بها وكلمات ما تكلم بها؟ فهديتي إلى الشيخ الجفري نصيحة بالاهتمام بعلم الحديث، خاصة وقد تصدر لنصيحة المسلمين وعظهم وإرشادهم. وإني ها هنا لا أتهم الشيخ علي الجفري بأنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المشكلة أن استدلاله بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة قد كثر حتى كاد لا يخلو منها مجلس، علما بأني قد عرضت جزءا يسيرا منها فحسب خشية الإطالة. وعند العقلاء تقرر بأن الخطأ إذا تكرر صعب أن يبرر.
وإن عيشة الشهوات والأهواء والرجس، وطال حديثنا حتى رأيت حروفها درسا، وعين الشمس قد غمضت وأمسى يومنا أمسى، ومد الليل أجنحة ومد هلالنا الرأسا، ولعلنا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى، ولعلنا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى.
الشيخ الجفري ورواية القصص.
الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والمستمع للشيخ علي الجفري يلاحظ كثرة إيراده للقصص العجيبة والغريبة بلا ذكر لسند ولا مصدر. والشيخ لا يخفى عليه أبدا أهمية الإسناد في الإسلام، فهو القائل:
نأخذ المسألة عن كل من هب ودب هكذا دون تحقق، لكني إذا تحققت أنا الذي أمامي صاحب علم عندها أعرف الأدب. بعد أن أتحقق عن من أخذ ديني، قال ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين فيما رواه الإمام مسلم: إن هذا الإسناد من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
فسؤالي للشيخ: لماذا إيراد مثل تلك القصص الغريبة والعجيبة وكأن الهدف منها شد انتباه المستمعين والمشاهدين ومن ثم استنباط الأحكام الخاطئة منها؟
إن الإمام علي بن أبي طالب سرق بعض أهل الولاء له والمحبة له، وأقيمت عليه دواعي قطع اليد إقامة الحد، حيث سرق ما بلغ نفابا وما كان في غرز وعلى غير شدة جوعه، وثبت الأمر عليه. فأمر الإمام علي، وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، أمر به فقطعت يده، وكان من المتولين للإمام علي المتعلقين بجنابه. فلما قطعت يده أخذ الرجل اليد باليد الأخرى التي لم تقطع ومشى، ولما مشى مر بحيين من الناس جالسين، وكانوا ممن في نفوسهم شيون على الإمام علي بن أبي طالب، فالتفتوا فوجدوا الرجل وهو يمسك يده مقطوعة بيده الأخرى، فقالوا: من فعل بك هذا؟ قال: أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وابن عم سيد المرسلين علي بن أبي طالب. قال وتثني عليه الثناء كله، وقطع يده، قال: طهرني من اسم السريدة. فبلغت المقالة للإمام علي بن أبي طالب، وقال علي بالرجل، وقال: ماذا قلت لمن سألوك؟ قال: قلت لهم ما بلغك. قال: فأرني يدك. فأراه إياها، فوضعها الإمام علي مكانها وبصق وقال: بسم الله، فعادت كما كانت.
هذه القصة ليس لها أصل لا في كتب السنة ولا في موسوعة الكتب الشيعية. ثم لو افترضنا قدرة علي على فعل ذلك، فهل يجوز له شرعا أن يفعل ذلك فيلغي حدا من حدود الله تعالى ويعيد إلى السارق يده؟ هذا والله أمر عجيب.
وهما للإمام أحمد الرفاعي عندما وقف أمام الشباك الأعطر وألقى السلام على سيد الأنام زائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فسمع الرد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي.
فأنشد وهو غائب الحس يقول في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه نوبة الأشباح أو الأجسام قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فإذا باليد الطاهرة تخرج أمام الناس وأعينهم ومرآهم ويقبلها الإمام الرفاعي أمام الناس.
أخي الجفري، من حقي أن أسألك أين إسناد هذه القصة؟ فكل من ترجم للشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله من العلماء المعتبرين كالحافظ الذهبي وابن حجر وابن كثير وابن خلكان لم يذكروا هذه القصة، وحتى مؤرخ المتصوفة مثل السبكي والمناوي وهم أقرب إلى زمانه من هؤلاء الذين يذكرونها في زماننا، علما بأن هذه القصة المزعومة وقعت للشيخ أحمد أثناء موسم الحج، وهذا أمر يقتضي تواتر القصة في كل بلدان الإسلام، فلماذا لم تعرف إلا في كتب القصاصين؟ والسيد عبد الله الغماري من متأخر المتصوفة عقد فصلا في إبطال هذه القصة المزعومة وقال: نجزم بأن هذه القصة مكذوبة لا نصيب لها من الصحة، ونجزم بأن مفتعلها تحمل وزرا كبيرا يتبوأ به مقعدا في نار جهنم. انتهى كلامه
الشيخ الجفري ورواية القصص.
خرج ذات يوم يصلي الفجر في المسجد، وكانت ليلة ممطرة، ومشى فوقع وتعثر في حفرة قد امتلأت بالماء في شدة البرد وسقط فيها، فقام وعاصر ثيابه من الماء ما طاهر من المطر، وتحمل شدة البرد وواصل التحسس في الطريق يسير إلى المسجد. فجاءه صبي صغير وأخذ بيده وقال: أدلك يا عم على المسجد. قال: بورك فيك. فأخذ بيده حتى أوصله إلى باب المسجد وجعله يمسك بباب المسجد. قال: أوصلتك الآن. قال: يا بني ولد من أنت؟ فسكت. قال: أقسمت عليك إلا ما أخبرتني، من أنت؟ قال: أنا إبليس. أو قال: أنا ولد إبليس. ولد إبليس، وما ساعدت من الوصول إلى المسجد؟ قال: إن أبي لما رآك سقطت في المرة الأولى علم أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، وخشي إن سقطت سقطة ثانية أن يغفر الله لك ما تأخر من ذنبك، فقال: أسرع يا بني وأمسك بيد هذا الرجل وأوصله إلى المسجد حتى لا يسقط سقطة ثانية فيغفر الله له ما تأخر من ذنوبه.
الشيخ الجفري كعادته يأتينا دائما بالعجائب، وهنا أقول إن رواية الكذاب أو الوضاع غير مقبولة بإجماع العلماء، فما رأيكم في رواية إبليس وهو أكذب الكذابين بإخبار الله تعالى؟ بداهة روايته ساقطة وبإجماع الأمة. ثم الأهم من ذلك، متى صار إبليس مصدرا من مصادر التلقي عن الله سبحانه وتعالى؟ عندما أخبر الرجل بأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل إبليس من أهل المكاشفات أم من يطلعهم الله على علم الغيب؟ أسئلة كثيرة مطروحة على الشيخ الجفري.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أخي الشيخ الجفري، دعني أذكرك بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفقني الله وإياك لاتباع الحق والثبات عليه.
عمر بن الفاروق رحمه الله تعالى ومن أكابر الأئمة العارفين في مصر، يختل الأيام الطويلة يتعبد في جبل المقتن، يطلب أن يتفرغ قليلا عن مشاغل الناس ليتوجه إلى الله طالبا الفتح أن يفيده الله عز وجل على قلبه في تطهيره لنفسه ومجاهدته لها، فأبطأ عليه الفتح. فنزل ذات يوم لصلاة الجماعة في مسجد تحت الجبل، فوجد شيخا كبيرا في السن قد شاخ وعليه أثر المسكنة، وهو يتوضأ ولا يحسن الوضوء، يخطئ أخطاء تضر بالوضوء أي في الفروض، فهم أن يكلمه، ثم قال: أكلمه وأنا معتقد أني خير منه، لعلي أن أسيء الأدب على الله بذلك، ولعله أن يكون من الصالحين فأتجرى على صالح من الصالحين، لا أتكلم معه، كيف أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه شريعة رسول الله. فاحتار بين هذا وتلك، ثم خاطب نفسه وقال: الحمد لله اهتديت إلى ما أريد، أخاطبه وأنصحه معتقدا في نفسي أنه خير مني، لا لأني أعلمه صرت خيرا منه. فذهب إليه متواضعا وقال: يا سيدي. فقال: لبيك يا ولدي. فقال: لعل الوضوء ينبغي أن يكون كذا وكذا.
فالتفت إليه وكان من أهل الفراسة وقال يا ابن الفرد فتحك في جبل أبي قبيس ولو سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فتح عليك أبدا، لو تركتني ولم تنسى لم تنسه لما فتح عليك أبدا، ولو نصحتني بنفس متعالية لسببت همة الإقبال على الله تعالى. فكان في أخذه للجمع بين أدب إبداء الرأي الصواب وبين أدب تعظيم الله عز وجل في مراعاة الأدب مع خلقه والحرص أيضا على إيصال الصواب إلى الغير، كان فيه تأجيلا للفتح الذي كان ينتظره، فكان أن فتح الله عليه في جبل أبي قبيس وعاد وهو الإمام عمر بن الفارض رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بأجل.
قال الحافظ السيوطي في كتابه حقيقة السنة والبدعة: والخروج إلى الجبال منفردا منهي عنه. قال بعض السلف: خرجنا إلى جبل نتعبد فيه فجاءنا سفيان الثوري فردنا. انتهى كلامه. ثم أقول: ما المقصود بالفتح الذي كان ابن الفارض ينتظره على رأس الجبل؟ وهل هو مصدر من مصادر التلقي؟ وهل فعل الصحابة والتابعون ذلك؟ وهل الخلوة على رؤوس الجبال تحول المرأة إلى عالم وإمام كما حصل لابن الفارض؟ ثم من أخبر الشيخ الذي كان يتوضأ بأن ابن الفارض كان ينتظر الفتح؟ ومن الذي أخبره عما كان يجول في نفس ابن الفارض؟ ومن الذي أخبره بمكان الفتح الذي سيفتح على ابن الفارض فيه؟ أقول: معرفة الغيب بهذا الشكل والذي يتكرر كثيرا عند الجفري، لماذا لم يعرف عن 100,000 صحابي مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم خير الناس؟ ففقراء الصوفية يعلمون الغيب، ابن الفارض يفتح عليه، وحتى هذا الرجل الذي لا يحسن الوضوء فضلا أن يكون عالما يطلع على ما في نفوس الناس، بل حتى الشيطان الرجيم يعلم الغيب. ماذا بقي لله تعالى يا إخوة؟ ماذا بقي لله تعالى؟ أخبروني.
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
علما بأن عمر بن الفارض الذي يجعله الجفري إماما بل من كبار الأئمة العارفين ويترضى عليه ويسأل الله أن ينفعه بعلومه، يكشف الحافظ الذهبي في سيره عن حقيقة هذا الرجل فيقول: صاحب الاتحاد الذي ملأ به التائية، فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال. اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى، فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الذهبي. أقول: والله ثم والله ما تكلمت إلا غضبا لله تعالى. فماذا يريد من الجفري؟ أن نجعل أهل الزندقة والضلال أئمة لنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ الجفري والرقص الصوفي.
ماذا في المولد؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، عرفنا هذا الحديث في مسلم، لكن أسألك بما أطرت النصارى عيسى بن مريم؟ النصارى قال هو ابن الله، ما سمعنا في المولد ربي صلى على محمد ابنه، ما حد قال هذا.
عفوا أيها الجفري، كنا نظن ذلك حتى ظهر لنا خلاف ذلك، فالنصارى قالت عيسى ابن الرحمن، أما الصوفية فقالت محمد سورة الرحمن. أعوذ بالله من هذه الكلمات، فهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسخة الأكوان؟ هل محمد صلى الله عليه وآله وسلم سورة الرحمن؟ معاذ الله. وللعلم فإن هذا المولد كان بمشاركة الشيخ علي الجفري وحضور مجموعة من المسلمين يرقصون ويتمايلون على أنغام هذه الكلمات، فهل يليق بالشيخ الداعية علي الجفري أن يحضر هذا الرقص وأن يطلب لمثل هذا الإنشاد، أما كان الواجب عليه الإنكار والإصلاح؟
الشيخ الجفري
والرقص الصوفي.
أما في هذا المقطع المرئي الآن فزاد استغرابي أكثر. أتدري ماذا أشاهد؟ إني أشاهد الشيخ علي الجفري يتمايل رقصا، يتمايل رقصا. قال الحافظ السيوطي في كتابه حقيقة السنة والبدعة: ومن ذلك ما أحدث من السماع والرقص والوجه، وفاعل ذلك ساقط المروءة مردود الشهادة عاص لله ورسوله وهو محظور. وقال أيضا: ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد وضرب الدف أو الرباب أو غير ذلك من آلات الطرب، فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب. انتهى كلامه. وفي الدر المختار وشرحه: ومن يستحل الرقص قالوا بكفره، المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف. انتهى كلامه. وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بها. ومن فعل ذلك يعتقد أن ما فعله قربة، فبئس ما صنع. انتهى كلامه.
وختاما،
إخواني في الله، لقد آثرت النبرة الهادئة قدر المستطاع، وحاولت البعد عن مقابلة الخطأ بمثله، وفي ظني أن المهم هو قوة الحجة وليس المهم هو الضجيج والصياح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن صدر مني غير ذلك فأعتذر أولا إلى أخي الشيخ علي الجفري، وثانيا إلى كل إخواني من محب الشيخ علي الجفري، وأدعوهم إلى الاجتهاد في طلب الحق، ولا يأخذهم الكبر في التمادي في الباطل، فالكبر يعمي البصيرة.
الكبر، فشان الكبر إذا تمكن من القلب أن يعمي بصيرة صاحب القلب والعياذ بالله.
وهي دعوة صادقة إلى الشيخ الجفري من أخيه الناصح أن يعيد النظر في تلك المسائل التي أشرنا إليها آنفا. فوالله إن رجوعه إلى الحق واعتذاره عما بدر منه في حق إخوانه أحب إلينا من تماديه في الباطل. فعسى الله أن يأذن لهذا العمل بالقبول عنده وأن ينتفع به، فإن المنية الانتفاع به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله الهادي إلى سواء السبيل.
تمود الحياة وكل يموت ولكن إسلامنا لا يموت.